الموعد معكم حان الآن لنا الموعد حان.
مشاهدي الكرام والمشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم أجمل ترحيب مع حلقة جديدة من برنامجكم الكلمة الطيبة، والتي نسعد وإياكم بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري، الأستاذ المساعد في كلية المعلمين جامعة الملك سعود. باسمكم أخوتي وأخواتي وحيي ضيفي الكريم، مرحبا بكم صاحب الفضيلة.
حياكم الله وحيا الله والإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
نسعد وإياكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة ومع ضيفنا الكريم بتناول موضوع مهم، شعيرة من شعائر الدين العظيمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، آيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كتاب الله الكريم، مع ضيفنا الكريم فضيلة الدكتور محمد الخضيري، وأنتم مدعون للتواصل معنا وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة بين الفينة والأخرى. فضيلة الشيخ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا شك بأنه شعيرة عظيمة من شعائر هذا الدين العظيم، به تحفظ مقومات هذا الدين الكريم. يتساءل الناس عن هذا أو معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما هو المعروف، ما هو المنكر، ما ضوابط هذا المعروف وما ضوابط هذا المنكر؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
اللهم صل.
اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أخ الكريم أحمد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما أسلفت من شعائر الدين، حتى عده بعض الناس من أركان هذا الدين، لأن الدين لا يقوم في الأرض إلا به، هو والجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله، هذه الثلاثة لا يمكن أن يبث الدين وينتشر في الأرض إلا بها. ولذلك لزم كل مسلم ومسلمة أن يتعلم ما هو المعروف وما هو المنكر، حتى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على بصيرة وبينة. يأتي السؤال الذي طرحته، وهو ما هو المعروف وما هو المنكر؟ المعروف ما عرف من الدين فضله والأمر به واستحسانه، وكذلك ما عرف بين الناس أنه معروف بحيث لا يصادم لا الدين ولا العقل ولا الفطرة، والناس يتعارفون على أنه خير. والمنكر بضد ذلك، ما استقبح شرعا أو عقلا فهذا يسمى منكرا. وبهذا نحن نوسع دائرة المعروف ونوسع دائرة المنكر.
ابتداء
لا يظن بعض الناس الآن إذا قلت له الأمر المعروف ارتبط ذهنه بالأمر بالصلاة.
الصلاة، نعم.
إذا قلت النهي عن المنكر ارتبط في ذهني النهي عن الخمر أو عن الزنا أو عن الفاحشة أو نحو ذلك. لا، الأمر أوسع من ذلك. فمثلا من الأمر بالمعروف أنك توصي جارك بالتقليل من استهلاك الكهرباء.
الله أكبر.
أين؟ هذا أمر معروف، لأن هذا أمر محبوب عند الله وعند خلقه، وهو ألا يكون الإنسان مسرفا فيما يتعاطاه من أمور هذه الحياة. عندما تجد سيارة جارك قد أضيئت أنوارها وهي مطفأة في ظلمة الليل ولا في النهار، فمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنك تطرق الباب عليه وتقول أطفئ النور لئلا تتلف عليك السيارة أو البطارية أو الأنوار.
صحيح.
يظن بعض الناس أنه لا، الأمر المعروف إنما هو مقتصر على الواجبات الدينية البحتة،
الصلاة،
الزكاة، الصوم، الحج ونحو ذلك، أو ما جاءت الشرائع بالنص عليه، وهذا لا شك أنه من المعروف ومن أعظم المعروف.
صحيح.
ولكن الأمر عندنا أوسع من ذلك. مثلا الرجل أو البغي من بني إسرائيل الذي كان عطشان وأصابه من العطش ما كاد يهلك بسببه، حتى وجد بئرا فنزل فاستقى، فلما صعد وجد كلبا يكاد يلعق الثرى من شدة العطش، فنزل فملأ موقه يعني خفه ثم سقى الكلب، شكر الله له. هذا من المعروف، مع أنه الآن يسقي
كلبا
حيوان، والحيوان من المستقدرات عندنا وهو كلب، يعني لو تركه يموت ما حوسب لا في الدنيا ولا في الآخرة.
صحيح.
ولكن الله سبحانه وتعالى يحب أن يتعاطى الإنسان المعروف فيفعله ويأمر به.
صحيح.
أي نعم. والمنكر كذلك بضد هذا تماما هو المنكر.
كل ما قبح
كل ما قبح. مثال ذلك خلنا الآن في رمضان ونعطي أمثلة. أنا أحب أن كثير من الناس عندما تنظر له قد لا يفهم، لكن عندما تضرب مثالا
صحيح
يفهم. إنسان يأتي ويلقي بأحذيته أمام باب المسجد، قد يأتي شيخ كبير فيعثر بها، أو تأتي امرأة مثلا تصلي في المسجد فتعثر بها، هذا منكر، وينبغي علي وعليك إذا رأينا مثل هذا المشهد أن ننكره. قل لا يا أخي، هذه الأدراج الموضوعة على باب المساجد ما وضعت إلا من أجل أن يتقي الناس أذى هذه الأحذية. واحد جاي عند أحد القراء المشهورين في الرياض أو في غيرها من المدن، فيقف سيارته أمام بوابة أحد المنازل. طيب هذا الرجل المسكين قد يكون مضطرا في وقت من الأوقات يريد يخرج بسيارته، أنت سددت عليه الباب، هذا منكر. أو سددت على واحد من الواقفين الذين في المسجد، فماذا يحدث؟ يحدث أنه لو احتاج أن يخرج هذا الذي قد آذيته ما يجد مجاله،
صحيح،
فتكون آذيته، وقد تسبب يعني أحيانا ضررا بالغا من وفاة أو غيرها،
صحيح،
بهذا الفعل الذي تستهتر فيه. إذن هذا منكر. يقول أنا طيب جاي أصلي في رمضان وأتعبد لله وأنا خاشع وراء الإمام، ولكنك
تؤذي
المسلمين أو تؤذي المصلين أو تؤذي إخوانك الآخرين، هذا لا يجوز، هذا منكر. إذن إذا عرفنا المنكر بهذا الأسلوب ستتغير نظرتنا لهذه الحقيقة. ولذلك عندما يقول الله عز وجل لنا في سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. افتح الحق على مصراعيه، كل ما هو خير وبر يتواصون بفعله، وكل ما هو شر وضر يتواصون بتركه، وراء ذلك وتواصوا بالصبر. لعلنا نأتي إلى هذه الآية في حديثنا.
يعني يخلط بعض الناس أو لا يدركون الفرق مثل بين النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل هي الوعاء هذه النصيحة هي القالب التي توصل إلى هذا؟
جميل. النصيحة والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متقاربة فيما بينها. النصيحة غالبا تكون باللسان وتكون يعني مباشرة، إنسان ينصح إنسانا، هي من هذا الزاوية قد تكون يعني أخص من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وهي من زاوية أخرى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أعم، قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله. كيف أنصح لله؟ إني أعمل صادقا مخلصا، ولرسوله أني أتبعه بكل جد واجتهاد وأخذ بسنته، ولكتابه بأن أدافع عن هذا الكتاب وأحمله وأنشره في الناس، ولأئمة المسلمين بأن أذهب إليهم أعظهم أذكرهم أبين لهم ما ينبغي عليهم من إقامة العدل والرفق بالناس وإلى آخره، ولعامتهم، وهذه يدخل فيها أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر ودعوتهم إلى الخير وإلى آخره.
جميل. نعم. جميل. حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني يتصور الكثير من الناس أنه يعني هو مناط بجهة معينة، بطلبة العلم، بأمة المساجد، بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالقضاة، والإنسان يقول أنا يعني الحمد لله أقوم بواجباتي وما افترض الله عز وجل علي، لست بحاجة في أن أدخل مع الناس في
مشاكل.
يعني مشاكل أو حتى في تداخلات معينة في الأمر المعروف، بحجج بعضهم معتبر وبعضهم من مداخل الشيطان.
طيب،
ما حكم الأمر المعروف؟ أنك هل يجب على كل إنسان مثلا أن يقوم بهذا الدور، بكل إنسان سواء كان عالم أو كان من عامة الناس؟
جميل جدا. الحقيقة قبل أن أدخل إلى موضوع الحكم، نحن نلاحظ أن بعض الناس يكون عنده انطباع عن حكم شرعي، انطباع داخلي، أحيانا قد يكون أخذه من البيئة، أحيانا يكون أخذه من والديه، أحيانا يكون هو فهمه بهذا الشكل، والحقيقة الشرعية خلاف ذلك تماما. سأعطي مثالا قبل أن أدخل في هذا الموضوع الذي سألتني عنه. مثلا التحذير من القضاء أو الظلم في القضاء، قاضيان في النار وقاضي في الجنة وإلى آخره. يظن بعض الناس أن هذا للقضاة الذين يشتغلون في المحاكم الشرعية. قد يكون نصيب القضاة من هذا الحديث هو يمكن أقل النصيب
من مجموع القضاة.
من هم القضاة؟ أنا قاضي وأنت قاضي يا شيخ أحمد، والمدرس قاضي، والزوج بين زوجاته قاضي، والأب بين أبنائه وبناته قاضي،
الله
كم مرة يختصمون أولادك الصغار إليك؟ قد تظلم في حكمك وقد لا تعدل. كم مرة طلابك يحصل بينهم مشاكل ثم تنظر إليها من زاوية ليست هي زاوية العدل؟
الله أكبر.
فتكون قاضيا بهذه المنظمة. المدير في مدرسته أو المدير على موظفيه هو قاضي يمارس القضاء يمكن في اليوم عشرات المرات،
أكثر مما يسر القاضي،
قد تكون أكثر، لأن القاضي في المحكمة قد تعرض عليه في اليوم 5 أو 6 أو 10 قضايا، لكن المدير بين موظفيه أو المدرس بين طلابه يمكن يقضي في اليوم 20-30 قضية. صحيح أنها أبسط في صورة التقاضي، لكنها قضاء عند الله سبحانه وتعالى. لما مرة قلت لبعض الإخوة في اجتماع يعني هذا المعنى، قالوا سبحان الله، حنا ما كنا نفهم هذه الأحاديث الواردة في القضاء والتحذير من الظلم في القضاء والحيف إلى آخره إلا على أولئك الناس. هذه نفس القضية في موضوع الأمر المعروف والنهي عن المنكر. أنت ذكرت قبل قليل، هل هذا خاص بجهة معينة كما يفهمه كثير من الناس؟ نقول لا. أول شيء، النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فعلق الحكم على إيش؟
الرؤية.
الرؤية، وهذا لي ولك ولكل مسلم يمشي في الأرض.
صحيح. وما يقع في بيتي ما يراه إلا أنا،
واللي يقع في بيتك ما يراه إلا أنت. صحيح. إذن فأنت المسؤول عنه وليس أنا. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لاحظ معي شيخ أحمد، النبي صلى الله عليه وسلم قال فليغيره، واللام هنا للأمر، فأمر بالتغيير وألا يكون موقف المسلم سلبيا أمام المنكر، بل يجب عليه أن يكون مغيرا. وهذا التغيير طبعا بضوابط سنذكرها إن شاء الله. طيب، بيده، فإن لم يستطع لأنه لا سلطان له على من أمامه فبلسانه، وهذا بحمد الله يستطيعه أكثر الخلق، لأنه ما لم يتضرر الإنسان من الأمر بالمعروف باللسان فيأتيه ضرر أكبر، أو ينجم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرر أكبر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يجب باللسان. فليغيره، فإن لم يستطع فبلسانه. بلسانك يعني برفق، ما يعني أنه بلسانك أن تقول يا كم صل، أو الله لا يوفقك جالس الناس يصلون. صحيح هذا.
صحيح.
لكن لما تقول يا أخي هل أذن للصلاة؟ يقول إيه أذن للصلاة، ممكن نمشي للصلاة. أي نعم،
هذا أمر.
هذا أمر. ما تظن أن الأمر المعروف أو النهي عن المنكر هو أن تعقد حاجبيك وتخشن ألفاظك وتقطب في جبينك وتحاول أن تمارس دورا سلطويا على الناس؟ لا، بل بتمام الرفق. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. جدي رحمة الله عليه
رحمه الله
يقول كنت ذاهب للمسجد فرأيت شباب جالسين في الطريق ويلعبون أو يتحدثون فيما بينهم، يقول فأخذتني الغيرة لكن من دون عقل، فقلت عيب عليكم كونوا صلوا. يقول فالتفتوا إلي وهم يعني اشمئزين من الطريقة هذه، يعني احنا رجال يعني تعرف حتى الشاب الصغير اللي عمره 10 سنوات
لا يقبل
لا يقبل أن أحد يستصغره، هو يعرف أنه صغير لكن لا يقبل أن أحد يستصغره. قال فلما تخطيتهم ما شعرت إلا الحجارة تأتي بين قدمي. واحد منهم تبرع بإرسال يعني
ردة فعل سريعة.
ردة فعل سريعة كردة فعل كردة الفعل السريعة من الجد الله يرحمه. يقول فعرفت أني أنا أخطأت عليهم. يقول من الغد مررت عليهم وهم جلوس فأقبلت إليهم وسلمت عليهم، السلام عليكم. عليكم السلام. قلت كيف حالكم يا شباب؟ قالوا طيبين. هو أذن يا شباب؟ قالوا نعم أذن. قالوا ايش رايكم نروح نصلي ترجعون بعدها تكملوا سواليفكم؟ قالوا بسم الله. يقول فقاموا جميعا أمامي. شوف الموضوع واحد والقضية واحدة لكن الأسلوب تغير.
صحيح.
إذن لا يعني التغيير باللسان أن يكون بفظاظة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
جميل.
فاعفو عنهم واصفح.
جميل.
تأذن لي بقياء القلب.
نعم أحسنت. ناخذ الاتصالات. طيب. من عودة إذا تكرمت. أبو محمد من الرياض تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير جميعا.
الله يمسك بالخير والعافية.
نشكر الشيخ الخضيري حضوره بالبرنامج.
الله يعافيك.
وعندي سؤال الله يحفظكم.
تفضل أبو محمد.
الشيخ الكريم في هذه الأيام يتوافد كثير من الناس إلى الأسواق، ما هو الأسلوب الأمثل الذي يستخدمه الداعي إلى الله سواء كان رجلا أو امرأة في نصح النساء المخالفات في حجابهن؟ كيف يعني ما هو الأسلوب والطريقة التي يمكن أن يوصل إليها النصيحة من خلال يعني عندما يرى في لباسها في نقابها أو شيء من هذا القبيل، كيف يعني يصل إلى إيصال النصيحة إلى هذه المرأة المخالفة؟
جميل، واضح السؤال.
شكرا لكم.
شكرا، بارك الله فيك. أم عايض من الرياض، تفضلي.
ألو.
السلام عليكم، تفضلي أختي معاي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. السلام.
لا معك محمد.
تفضل يا محمد.
يا شيخ انا اذا شفت منكر وانا بينهيه ولا اقدر انهيه، وانا وش علي اسم؟
كيف ما تقدر تنهيه يا محمد؟
ما اقدر، انا كاره المنكر بس ما اقدر انهيه.
طيب،
يعني مستحي من صاحب المنكر
كذا؟ مستحي.
طيب، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. بقي السؤال أبو محمد، يعني في هذه الأيام يعني وفي كل وقت صراحة الإنسان يشاهد، يدخل أماكن يشاهد بعض الصور، الخطأ طبيعة بشرية، ينبغي أن لا يعني نتصور أن ندخل السوق وسنجد الناس كلهم على ما شاء الله التزام تام به، أو ندخل المسجد أحيانا ونجد الناس كلهم على التزام تام، أحيانا يحتاج الإنسان لننكر في داخل المسجد صراحة. نظرة الناس للمنكر، ما هو المنكر وطبيعة هذا المنكر وأحوال الناس أحيانا ومراعاة، هذه أمور تتداخل صراحة، ويقف الإنسان أحيانا يحجم عن إنكار المنكر وعن القيام بهذه الشعيرة بسبب هذه التداخلات، كيف يتعامل معها شيء؟
أنت تسأل نفس سؤال الأخ،
نفس السؤال بشكل آخر يعني.
طيب، الحقيقة سؤال الأخ جزاه الله خيرا يعني هو سؤال واقعي ومهم، والإجابة عليه هي أصعب ما يكون حقيقة، لأن ظروف كل شخص في الأمر والنهي تختلف. فأنا أقول والله أعلم، إذا رأى الإنسان امرأة مثلا متبرجة في الأسواق وأراد أن ينكر عليها، لا شك أن في ذلك حرجا عليه عندما يقف ليتكلم معه،
صحيح،
وهو في موضع ريبة، خصوصا إذا كان شابا، وقد يكون السوق مثلا في مكان منزوي أو غير ذلك، فقد يظن به ظن السوء، وقد يكون في مكان عام ومفتوح. ولذلك أنا أقول كل حالة لها حكمها الخاص، قد نقول للشخص أحيانا لا تفعل، لأن الضرر الناتج من النهي عن منكر أكثر من المصلحة، وأحيانا نقول له هذا هو الأصل، أنه يجب عليك أن تأمر وتنهى بقدر ما تستطيع. فأقول من الوسائل والأساليب الجيدة، إذا لم يكن معك امرأتك أو أختك لكي تعظها أو تنصحها وأنت وحدك، أنك يعني تقترب منها ولا تلتفت إليها، يا أختي السلام عليكم ورحمة الله، أسأل الله، شوف البداءة بالدعاء والكلام الطيب عند عامة النساء مؤثر، أسأل الله أن يزيدك سترا وحشمة وعفافا، وجزاك الله خيرا وأنت امرأة ما شاء الله مسلمة، وأسأل الله أن يبارك فيك. ألاحظ أنك يعني أبديت بعض ما يجب عليك ستره وإخفاؤه، فلو أنك طبعا بعض النساء قد تتشنج من هذا الأمر أو لا تقبله، أنت ينبغي لك أن تصبر، ولكن أحيانا نقول للشاب لا تفعل ذلك
بسبب
أنه قد هو إما أن يتهم أو أنه هو يتأثر من نظره إلى النساء، ويعني عدم إحسانه الأمر المعروف والنهي عن المنكر في تلك الحال. فأقول ينبغي الإنسان أن يعني يجتهد في هذا الأمر بقدر ما يستطيع.
جميل.
بحيث ما يصل إلى المرحلة التي يقع فيها أو يقع بسببها في محظور.
جميل.
وهي محل اجتهاد.
صحيح.
والله أحيانا إنسان يرى المنكر فما يستطيع أن يتكلم بشيء بسبب أنه يعني ما يدري كيف يتصرف.
طيب شيخ، ممكن الإنسان يوصل رسالة معينة أحيانا هذه بدون هذا الكلام، خاصة في مثل التواصل مع الرجل والمرأة، يعني في نوع من الحرج لا شك، بعض الناس يقول لك أنا ما، لكن مثلا يعني يلجأ بعض الناس إلى أنه يستغفر، مجرد أن يحادي هذه المرأة يستغفر استغفار، أو أن يدعو الله عز وجل هداك الله فقط، يعني ممكن. كثرة الحديث أحيانا مظنة،
صحيح،
مظنة دخول يعني حظوظ النفس أو الأخذ والرد في
أو
في
سوء الظن به
أو سوء الظن، لكن مجرد أني والله أنا أشعر هذا الشخص، هل يكفي هذا الشخص؟ أشعر هذا الشخص أنه على خطأ وأني يعني لا أقبل هذا الخطأ، ديانة لله ليس حظا للنفس.
صحيح. بالمناسبة مما سنذكره أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر لا يلزم أن يكون صراحة.
جميل.
قد يكون صراحة وقد يكون ضمنا.
جميل.
مثال ذلك، قد تأتي إلى قوم جالسين يتحدثون في حديث عام، فقد يغتابون ويتكلمون في أعراض الناس وغير ذلك، فأنت لو دخلت معهم لا تتحدثوا عن فلان أو تحدثوا عن فلان أو هذا خطأ أو هذا عيب أو لا يصلح، يمكن ينتصب لك واحد منهم يجادلك ويقول لك بالعكس هذا إنسان ما له غيبة وهذا إنسان فيه، ويبدأ يزيد في الغيبة. لكن لو قلت لهم يا جماعة شفتوا شو اللي حصل في الشارع قبل شوي، طبعا الذكي منهم سيفهم لماذا قطع الحديث الأول وصرفوا إلى الحديث الجديد، وتكون أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر
بوسيلة
أي نعم، ولا تدخل في يعني أي نعم مواجهات مع بعض الناس.
جميل.
أي نعم.
جميل. كنا نتحدث عن
القلب.
القلب، وهو سؤال الأخ محمد يقول أنا أحيانا أشاهد منكر ما أستطيع أن
أي، لكن الأخ محمد جزاه الله خير قال
أستحي.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا لا يمنعن أحد منكم هيبة الناس أن يقول بخير يعلمه أو ينهاهم عن شر يعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أن نستحي من الناس. يا محمد إذا استحييت من الناس فاعلم أن الله أحق أن تستحي منه.
الله.
ثم تأمل ما هي العاقبة. العاقبة أنك تنجو وهو ينجو. أرأيت يا محمد لو أنك وجدت بيته يشتعل نارا، هل ستقول أنا بستحي من فلان فلا أخبره عن أن بيته يشتعل نارا؟ كذلك هو الآن، هو الآن يتقحم النار، فليس من الخير لا لك ولا له أن تسكت عن هذا المنكر. جميل. لكن ينبغي أن تجري نفسك. وبالمناسبة يا أخ أحمد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عادة.
صحيح.
إذا عودت نفسك عليها سهلت عليك، لأن الشيطان يحارب بكل ما يستطيع من أجل أن يصدك عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فيقول لك انتبه ترى الرجل هذا صاحب سلطان، قد يعتدي عليك، قد يتكلم أمام الناس، قد يبصق في وجهك، قد يضرك في وظيفتك أو في مدرستك أو في نجاحك ورسوبك، ويبدأ يهول هذا الأمر. قال الله عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم. قال العلماء يخوف أولياءه معناها يخوفكم بأوليائه. قال والدليل على هذا المعنى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فينبغي الإنسان أن يحذر من هذه الحبالة الإبليسية، وهي ألا تستجيب لنداء إبليس عندما يقول لك استحي من فلان. لا، وأنا أقول هذا الكلام لك يا محمد ولي قبلك، لأنه تمر بمواقف يقول لي فيها الشيطان يعني عيب وش يظن بك فلان وماذا تقول وإلى آخره، فنقول لا، بل اتق الله وراقب ربك واستحي منه، وسترى كيف أن الله عز وجل يأتي بالقلوب إليك فتحبك من حيث لا تحتسب.
الله أكبر.
ومن يتق الله
يجعل
له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
الله أكبر.
نعود إلى موضوع
القلب،
فإن لم يستطع فبقلبه. قلنا المرحلة الأولى باليد، الثانية باللسان، الثالثة بالقلب، وهي إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يغير المنكر لا بيده ولا بلسانه فليغيره بقلبه. كيف يغيره بقلبه؟ ينكر المنكر، ما يقول والله أنا الآن لا أستطيع أقول لهم شيئا ولا أستطيع مثلا أطفئ هذه الموسيقى أو غيرها، إذن فالأجلس والأطمئن وأستمع أنا الآن معذور. نقول لا، تنكر بقلبك فيبقى تبقى نار الإنكار تشتعل في القلب. شوف هذه جذوة الإيمان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ولذلك قال العلماء ما هو أثر الإنكار القلبي؟ أثر الإنكار القلبي إذا لم يزل اللسان، إذا لم يزل المنكر فزل أنت.
الله أكبر.
وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا
فأعرض
عنهم، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. لاحظت؟ إذن ما هي عملية الإنكار القلبي؟ عملية معرفية باردة، هي عملية إيجابية. أولا يبقى في القلب أن هذا منكر، ويتبقى الغيرة الدينية عند الإنسان في أنه لا يمكن يواقع هذا المنكر. اثنين، أنه متى قدر أن ينجو بنفسه فليفعل، كأن يكون جالسا مع أناس يتحدثون مثلا في سب الدين وأهله ولا يستطيع أن ينكر عليهم لخوفه منهم، فماذا يفعل؟ يجب عليك أن تقوم حتى يخوضوا في حديث غيره. وفي الآية قال إنكم إذا مثلهم، يعني إذا جلستم معهم وأنتم تستمعون ما يقولونه فأنتم مثلهم في هذا المنكر.
صحيح.
لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس.
صحيح. صحيح. لا
شك. إذن هذه هي المراحل الثلاثة. يأتي السؤال، هل كل إنسان مخول أن ينكر بيده وينكر بلسانه؟ قلنا لا بد أن يكون له الحق في ذلك. فمثال ذلك، التغيير باليد يشترط فيه أن يكون الإنسان له سلطان على من ينكر عليه، مثل الزوج مع زوجته، أستطيع أن أغير بيدي، الأب مع أبنائه يستطيع أن يغير بيده خصوصا إذا كان أبناء صغارا، المدير مع موظفيه، أو مالك الشركة في شركته، الإمام المسجد مثلا في المسجد، جاء واحد وضع صورة أو مجسم،
له سلطان
في المسجد. له سلطان في المسجد، فيجب عليه أن يقوم به. ومنهم أيضا الذي وكله الإمام بالقيام بالاحتساب، أيضا له سلطان في التغيير بيده فيغير بيده لأنه صاحب سلطان. وبالمناسبة الأمر المعروف والنهي عن المنكر لا يختص به رجالات الهيئة، الأمر المعروف والنهي عن المنكر كأصحاب سلطان، بل عندنا ناس كثير، يعني رجال البلدية تراهم من رجال الحسبة حقيقة في الشريعة الإسلامية. صحيح. لما يأتي مثلا إلى إنسان يبيع شيئا محرما من الأطعمة والأشربة، له الحق كرجل موكل من البلدية أنه يكسر هذه الأشياء أو يلغيها أو يزيلها أو يحملها.
صحيح.
صاحب الشرطة أيضا هو من رجالات الأمر معروف والنهي عن المنكر. صحيح. وأنا بهذه المناسبة أذكر رجالات الشرطة بأن يقوموا بهذا الدور احتسابا لله عز وجل، ما هو لأنه هذا داخل تحت صلاحياتهم أو ليس داخل تحت صلاحياتهم، ولكن لأن الله أمرهم بذلك. جاءني أحد الإخوة وقال لي أنا وضعوني مفتشا في المطار، فما رأيك أقبل هذه الوظيفة أو لا أقبلها؟ قلت هذه الوظيفة ممتازة جدا، هذه من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، إذا رأيت مواد ممنوعة أو أشياء يراد دخولها إلى البلد وهي من المحرمات وإذا بك تمنعها فأنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. قال لي جزاك الله خيرا، كنت أظن أنها عملية يعني وظيفة رسمية بحتة ما لها يعني احتساب. قلت لا، بل إذا احتسبت فيها فأنت على خير.
صحيح.
إذا لابد أن يكون صاحب سلطان. ثاني، أن يعلم أن ذلك منكر، فإذا لم تعلم أنه منكر فما يحل لك أن تنكر، وهذه تؤسس لنا قضية العلم، لأن بعض الناس ينكر. ويعني أنا مرة صليت بالناس فقنت قبل الركوع، فلما صليت قام إنسان وهجم علي هجوما كاسحا، قال لي أنت على أي مذهب؟ قلت أنا على مذهب محمد صلى الله عليه وسلم، أنا ما أدري ماذا يريد. قال لا نحن حنابلة. قلت طيب وماذا كان؟ قال لماذا تدعو قبل الركوع؟ قلت هذا جائز ما في شيء. قال أبدا هذا لا يجوز، وأنت كذا تفسد علينا صلاتنا وحرام عليك وما أدري إيش. سبحان الله، لو كان يعلم ما أنكر.
صحيح.
فالعلم ضروري جدا، ولذلك أنا أقول لإخواني وهم يسمعون كلامي هذا، إياك أن تقوم بهذه المهمة حتى تعلم. يأتي السؤال، هل يلزم أن أكون عالما بالشريعة كلها حتى آمر بذلك المعروف أو أنهى عن ذلك المنكر؟ لا، بلغ عني ولو آية.
الله أكبر.
إذا كنت تعلم أن هذا منكر فانهى عنه، ولو كنت ما تعلم ذاك والثالث والخامس والعاشر والعشرون من أوامر الله أو نواهيه.
عين المنكر هل
هذا عارف. المنكر تعلم وقد جاءك ب وسيلة أو بطريق صحيح أنه من المنكرات التي يجب إنكارها، وجب عليك أن تنكره.
الله.
طيب، هناك عندنا أصول معروفة عند كل المسلمين، مثلا تحريم الربا والزنا والسرقة والكذب والغش والرشوة وغير ذلك، هذه معروفة عند كل المسلمين، بل أحيانا عند المسلمين وغير المسلمين. صحيح. أنها من المحرمات، فهذه مسلمة يجب أن ننكرها جميعا. النظر إلى امرأة أجنبية لا تحل لك، سماع الأشياء المحرمة وغيرها. أيضا في المعروف، الأمر بالصلاة، الأمر بالزكاة، الأمر ببر الوالدين، صلة الرحم، هذه كلها من المعروفات التي اتفق الناس عليها. أنا مرة رأيت أب يعظ ابنه، الابن فصل ثوبا وجعل له ثلاث أزرة هكذا، فالأب جالس يعظ الابن بكل يعني قوة، يقول وش أنت حاطن هذا اللي برقبك هذا حرام،
تصور. فالمسكين الأب جاهل. أي نعم الأب جاهل، لكن أخذته فيما يظن هو غيره أنه ما يجوز لابنه أن يبقى على هذا المنكر. يقول راح غير ثوبك، هذا ما يصلح، هذا حرام. طيب ليش حرام؟ لأنه ما رأى أحد في مجتمعه وبيئته. ترى تكلمنا عن زمن بعيد يعني، كانت ثلاثة زرة غريبة في المجتمع. نعم. الحاصل لابد أن يعلم الإنسان أن هذا الذي يأمر به أو ينهى عنه أنه أنه أي نعم جاءت الشريعة بالأمر به أو النهي عنه. ثالث الحلم والرفق. لابد للآمر والناهي أن يكون حليما رفيقا، وإلا فإنه لابد أن يقع في خطأ على المأمور أو المنهي عن المنهي لابد أن يقع في حق في خطأ في حقه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله في حقه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لاحظ رسول الله على ما اجتمع فيه من صفات الخير، يقال له لو كنت عندك شيء من الجلافة والشدة لانفض الناس من حولك. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو مجامع الحسن عليه الصلاة والسلام، لو كانت هذه الخصلة فاتت انفض الناس عنه، فكيف بنا نحن القاصرين الذين يعني نأخذ خصلة وندع أخريات؟
الله المستعان.
إذا كنا أشداء وأجلاف ماذا سيكون حالنا؟
الله المستعان.
سينفر الناس منا.
الله المستعان. نعم. أنا أستاذك معي عبد الله من السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عذرا أطلنا عليك أخي عبد الله.
تفضل. ممكن أسأل الشيخ عبد العزيز؟
ممكن. الله يحييك.
بعض المرات لو مثلا الأسواق وهي مظنت يعني كثير من المخالفات، أجعل أهل ينزلون للسوق وأنا أجلس بالسيارة مثلا، هل فيها مثلا علي إثم أنا مثلا إذا جلس بالسيارة خوفا من المنكرات أو عدم القدرة على استطاعة إنكار المنكر هذا؟
نعم جميل.
شكرا.
شكرا بارك الله فيك. شكرا أخي الكريم. سؤال الأخ الكريم وجيه
جدا. طبعا الناس نوعان، نوع تكون له القوة على الأمر والنهي والقدرة على ألا يعني يحصل له ضرر مكافئ للمصلحة التي يقوم بها، ففي هذه الحالة يتعين عليه أن يقوم بدوره في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. مثال ذلك رجل مثلا في 40 من عمره وآتاه الله عز وجل يعني هيبة وقدرة وكذا، ويستطيع أن يدخل السوق فينكر ويقضي حاجته ولا يتأثر كثيرا بما يرى، ما يكون التأثر موافق لهذه المصلحة أو أعلى منها، يعني المفسدة التي ستحصل من النظر أو من رؤية هذه المنكرات تكون موازية للمصلحة التي سيحققها أو أعلى منها. ففي هذه الحالة مثل هذا يتعين عليه، لأننا لو تركت أنا وأنت تركت وكل واحد منا تواطى على أن يترك استشرى المنكر في الناس. صحيح. وهذا ما حدث الآن.
صحيح.
سبب استشراء هذه المنكرات أن تلك المرأة لما خرجت وهي متبذلة في ملابسها ومتكشفة ومستهترة ما أحد قال لها شيء، فخرجت المرة القادمة بأسوأ، ثم المرة الرابعة بأسوأ، حتى سرى ذلك في الناس. الثاني، الصنف الثاني، من لا يستطيع هذا الميدان لأنه يخشى على نفسه أن يفتتن، ولا يستطيع أيضا أن يأمر لا برفق ولا بحلم ولا حكمة، فهذا ما يترتب على أمره ونهيه فيه مفسدة، فيقال له إذا اعتزلت هذا خير لك. وهذه بالمناسبة مقامات المؤمنين في مواطن كثيرة جدا، حتى في أمر المسؤولين، بعض الناس قد يخالط مسؤولا من أجل أن يأمره وينهى، لكنه قد يفتتن بما هو فيه فيقال له لا اعتزل، وآخر هو يعني عنده من الجلد والقوة على نفسه وكبح جماح شهواته بحيث ما يفتتن فيما فيه هذا الذي يريد أن يأمره أو ينهى، فنقول له يجب عليك أن تذهب فتأمر وتنهى.
جميل.
قصة موسى شاهد على ذلك، ذهب إلى فرعون الطاغية وأمره ونهاه، وآخرون من السلف أعرضوا عن مثل هذا خشية على أنفسهم من أن يفتتنوا.
صحيح. ما يعتبر. نعم. بارك الله فيك. من خلال الحديث قبل قليل الشيخ محمد في اعتزال مثل بعض أصحاب المنكرات وكذا، أحيانا يمتد الكر، طبعا الكر ينبغي أن يتوجه إلى المنكر وليس إلى صاحب المنكر، بعض الناس يعني من غيرته على دين الله عز وجل يتجاوز هذا المنكر إلى كر مثلا صاحب هذا الخطأ أو صاحب هذا، مثلا لو جلس مع زملائه وكذا وهم يغتابون أو على معصية معينة وأنكر عليهم يشمئز منهم مرة أخرى حتى ولو لم يكونوا على هذا المنكر.
طبعا أنا أستدرك على ما ذكرت يا شيخ أحمد، وهو هل
يبغض صاحب المنكر أو لا يبغض. أما المنكر فنحن متفقون على وجوب إنكاره وبغضه.
صحيح.
أي نعم. أما صاحب المنكر فإن كان رجلا من المسلمين يعني ثابت له أصل الإسلام ووقع في هذا يعني خطأ كما يقع أي واحد منا في شيء من هذه المنكرات يعني من دون أن يكون متقحما له ومعاندا فيه فهذا لا ينبغي بغضه لأن له حق الإسلام في المحبة والولاية والنصرة ويبقى علينا واجب النصيحة وبغض ما هو فيه من المنكر كما أسلفت لكن إن كان إنسانا مجاهرا بمعصيته يتقحم فيها تقحما ويعلنها أمام الناس أو كان إنسانا كافرا ويقع في هذا المنكر فأنا أبغض المنكر وأبغض صاحبه انظر ماذا قال الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده فلها حدود
جميل.
كيف هذا الحد؟ متى ثبت عقد الإسلام لإنسان وجبت محبته فيحب بما فيه من الخير ويبغض بما فيه من الشر لكن ما تأتي أنت وتغلب جانب البغض وتنسى جانب المحبة حتى لا ترحمه ولا ترفق به بسبب ذلك المنكر الذي وقع
ولا تبتسم في وجهه
ما تبتسم في وجهه ولا تؤدي حقوقه الشرعية من النصرة والتعزية والمواساة وغير ذلك بل يجب عليك أن تقوم بهذا وبهذا
جميل
ولذلك نحن عندنا في قضية الحب والبغض والولاء والبراء يعني ميزان عجيب جدا فمن الناس من يبغض جملة وتفصيلا وهو الكافر الذي ليس بيننا وبينه عقد
صحيح
أي نعم الولاية الصحيح وهو الديانة ومن الناس من يحب جملة وتفصيلا وهو المؤمن الصادق المستقيم على أمر الله الذي يقع منه بعض الخطأ لكنه لا يكاد يكون ظاهرا في حياته
صحيح
ومن الناس من يتلبس بهذا وهذا له أصل الإسلام لكن عنده أخطاء كثيرة فهذا يحب بما عنده من الإسلام وأصله ويبغض بما فيه من مقارفة المنكر وتقحمه
جميل دائما خاصة في الإنكار وهذه سلبية وما دخل مدخل الشيطان يبدأ الأمر المعروف عن المنكر لله عز وجل وينتهي بحظوظ النفس
أي نعم
هذه يعني مشاهدة مجرد أن الإنسان يعني يتغير عليه الوضع فقط تتغير الاتجاه تماما سأخذ هذه الإجابة بعد هذا المتصل الكريم تركيا تفضلي
ألو السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
مساكم الله بالخير
الله يمسيك بالخير يا أختي
ممكن أسأل الشيخ
ممكن بارك الله فيك تفضلي
لو سمحت يا شيخ كثير في النت طلعت كلمة برب بعدين احنا ننصح لا يزايدون في الكلمة هذه
برب
واضح؟
برب كيف يقول يعني
برب يعني كلمة يدخلون عليها كلمة انجليزية
اي انا ما فهمتها لا. حتى اجيب على ضوء فهم
ايوه هي يعني كلمة قل اعوذ برب من الفلق
اي
بعدين يدخلون عليها برب واضح؟
لا ما هو واضح
يعني ممكن تضعينها في جملة عشان في سياق جملة عشان نفهمها يا اختي تركية
هي كلمة انجليزية يعني قل اعوذ برب الفلق
ها
بعدين يحطون كلمة انجليزية قبلها
يقولون برب
ما ادري كيف شكلها بس
لكن ان كانت على وجه القسم برب هذا الباء يمكن ان تكون حرف قسم ورب اسم من اسماء الله فلو قال برب الناس لأفعلن كذا هذا قسم شرعي صحيح
هي كذا يا تركيا
إذا كانت بهذا الشكل فهذا قسم شرعي ما في شيء
وش معنى
أو تقولي مثلا وربي أو بربي أو بربك هذا كله قسم شرعي صحيح أما إن كان لها استعمال آخر فأنا ما فهمته
برب في اللغة الإنجليزية وش معناها يعني
ما أدري والله
لا أنا أخشى أنك أنت ما فهمتي كيف يستعملونها وتظنين أنها كلمة أعجمية وهي كلمة عربية
معناها خذ راحتك واضح
أنا كأني أفهم والله أعلم إذا قال لك برب يعني بربك هل هذا صحيح؟
أيوة هم يتداولون في الماسنجر
أي هل هذا صحيح؟
كيف؟
لما تقول يقول واحد أنا البارحة سافرت أو أكلت أو كذا فتقول له برب يعني بربك يعني والله فعلت ذلك فيقول نعم
يعني أيوة هل أيوة. هذا صحيح؟
ايوه
اي هذا قسم صحيح ما في شيء. اذا كانت بهذه الصوره التي ذكرتها لك فهذا قسم شرعي صحيح.
يعني قد يكون القسم المسيحي الرب وبالرب
ما ادري والله، لكن هو كلمه شرعيه عندنا ما فيها اشكال.
جميل، اشكرك اختي تركيا بارك الله فيك. فيه اضافه شيء؟ طيب أعود لكم ضيف الكريم. عبدو ما لديك قلته عن هذه
اللي
بارك الله فيك. أنا قلت في قبل سؤال الأخت التركية
يعني حظوظ النفس،
حظوظ النفس يبدأ لله ثم ينتهي بحظوظ النفس.
هذا الحقيقة يعني مما يدخل في قضية الحلم عندما يأمر الإنسان وينهى. فالإنسان يجب عليه إذا أمر أو نهى أن يأمر لله وينهى من أجل الله عز وجل،
ويتحمل ما ترتب على
ذلك ولا ينتصر لنفسه. كيف ينتصر لنفسه؟ أحيانا مثلا تقول لإنسان يا أخي بارك الله فيك لا تفعل هذا فإنه لا يجوز لك، فيقول لك مثلا اسكت يا كذا، يتلفظ عليك بكلمة نابية. هنا تحمر أوداجك وتنتفخ وتنتفخ عينيك أو تحمر، ثم تقول له يا كذا وتبدأ تنكر عليه كأنك الآن بصورة المنكر وأنت منتصر لنفسك. وهذا السؤال الذي ذكرته يقع كثيرا منا عندما ننكر المنكرات ويرد علينا برد لا نتوقعه. ولذلك في هذه الحالة كن أكثر إلجاما لنفسك مما لو لم يصبك هذا الأمر،
الله،
بأن لا تنتصر لنفسك. يقال يعني أن رجلا أمر بمعروف ونهى عن المنكر فبصق في وجهه الآخر، طبعا كان من حقه أن يبصق أيضا في وجهه، لأن الله عز وجل قال وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن ترك ذلك لئلا يكون انتصارا لنفسه. وأحيانا قد يفعل شيئا يريد أن يستفزك به حتى يخرجك عن دائرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر الشرعي إلى دائرة حظوظ النفس.
صحيح.
وهنا سبحان الله يتخلف النصر من الله سبحانه وتعالى والعون منه. أنت إذا كنت تأمر معروف تنهى عن المنكر تعان من الله وتسدد والملائكة تكون معك، فإذا خرج ذلك إلى حظ نفسك ذهب ذلك كله.
صحيح.
ويذكر قصة يعني طريفة في هذا الباب. يقال إن رجلا سمع أن شجرة تعبد من دون الله فذهب ليقطعها، فجاءه إبليس. طبعا إبليس هذا الموضوع يعني خط أحمر، لأنه يعني يتمنى أن يكون الناس على الشرك والعياذ بالله. فجاءه بصورة رجل قال ماذا تصنع؟ قال سأقطع هذه الشجرة يعبدها الناس من دون الله. فقال ما تستطيع؟ قال بلى أستطيع. فتصارع فصارعه الشيخ الصالح وقعد على صدره، فقال له الشيطان دعنا نتفاهم. قال تفضل. قال أو خير لك من ذلك؟ قال وما خير لي؟ قال سأعطيك عن كل يوم تترك في هذه الشجرة دينارين. الرجل فكر قال دينارين والله يا أخي أتصدق بها وأبني بها مسجدا وأحفر بها بئرا وكذا، والشجرة بعد فترة إن شاء الله لاحقين على قطعها. فرجع، فجاءه الشيطان بدينارين في أول ليلة، ثاني ليلة، في الثالثة قطع. فقام الرجل إلى الشجرة ليقطعها، فاعترضه الشيطان وهو بصورة رجل. ماذا تريد؟ قال أريد أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. قال لا تستطيع. قال بلى والله أستطيع. فتصارع، فصارعه الشيطان. فتعجب الرجل كيف صرعتني؟ قال لأنك في المرة الأولى خرجت لله، وهذه المرة خرجت لأن الدينارين
صدق وكذب. نعم. بارك الله فيك قضية الشيخ وأحسن إليك. الآيات الواردة في كتاب الله عز وجل عن هذه الشعيرة العظيمة كثيرة جدا، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كنتم خيرا أمة أخرجت للناس، ولتكن منكم أمة يدعون الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، وغيرها من الآيات الكريمة. لنا وقفات مع هذه الآيات الكريمة.
طبعا لو أخذنا هذه الآيات آية آية الحقيقة سيطول بنا الوقت، وفيها الحقيقة وقفات في غاية الروعة والجمال. وهذا الحقيقة يعني يحتاج إلى أن يفرد بجلسة خاصة لو الله سبحانه وتعالى قيض لذلك مجلسا. فمثلا قول الله عز وجل من الآيات التي لم نقرأها في الحلقة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. تأمل أخي أحمد ماذا في هذه الآية من العجائب. أولا قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله وعلى إقام الصلاة وعلى إيتاء الزكاة، يدل على ماذا؟
عظمة هذا.
نعم، لا يمكن يقدم إلا للدلالة على أهميته. وبالمناسبة لا يعني أنه قدم أنه أفضل منه شرعا، لكن الرب سبحانه وتعالى في هذا العرض البياني الرائع يريد أن يبين لك أهمية شيء معين فيقدمه. كما قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
الأصل
ليس إيه الأصل الإيمان. أنت إذا لم تؤمن أصلا ما ينفع لا أمر معروف ولا نهي عن المنكر.
صحيح.
لكنه سبحانه وتعالى يقدم الشيء في موطن ليبين أهميته وعظمته وأيضا مناسبته للمقام. قد تقول: ما مناسبته للمقام؟ الآية تتحدث عن ماذا؟ عن الولاية، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. متى تكون الولاية متحققة؟ الولاية تتحقق عندما أمرك بالمعروف وعندما أنهاك عن المنكر، وأنت تقوم بهذا الدور أيضا بالنسبة لي. هنا تكون وليا لي وأكون وليا لك.
الله أكبر.
هنا بالفعل أنت صادق في محبتي وأنا صادق في محبتك، وأنت صادق في نصرتي وأنا صادق في نصرتك. ما هو الآن الولاية تتحقق بأنك أنت تخرج زكاتك من خلفي ما أدري، وأنا أخرج زكاتي أيضا، وأنا أصوم في يوم لا تعلم عني فيه وأنت تصوم في يوم لا أعلم عنك فيه. لا، تتحقق الولاية أعظم ما يحققها أن أكون مرآة لك وتكون مرآة لي.
الله.
عند ذلك سأكملك وتكملني، وأكون وليا لك وتكون وليا لي، ولا ترضى لي بالضرر ولا أرضى لك بالضرر.
صحيح.
لاحظت؟ فلما كانت الآية في الحديث عن الولاية قدم ما يناسبها وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الله.
وفي آية خير أمة تماما نفس المعنى أيضا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هو الآن لا يقول: كنتم يا أصحاب محمد خير أناس في زمانكم، أو كل واحد منكم خير ممن تقدمه من الناس. هو لا يتحدث عنا أفرادا، هو يتحدث عن الأمة. الأمة متى تكون أمة خيرية؟
إذا أمرت بالمعروف.
ما هو إذا أمرت بالله، إذا أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر. الأليق بها لتكون أمة خيرية إذا أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر. هنا ستصبح أمة خيرة، أمة فاضلة، أمة لا ترضى بأن يكون فيها ظلم ولا ضيم ولا ضرر ولا أذى، أمة لا يمكن أن تنقصها فضيلة، لأن كل واحد من أهلها وكل واحد من أفراد مجتمعها يحاول أن يرفعها وأن يقوم بها، ولا يرضى أبدا أن يكون في بلده ولا في إخوانه لا جوع ولا ظلم ولا ضرر ولا أذى ولا شيء من هذا الذي يضر بالأمة. ولما تخلف هذا المعنى انظر ماذا حصل لنا.
صحيح.
صرنا الآن في مؤخرة ويعني ذيل قائمة الأمم مع الأسف. طيب، قال: تؤمنون تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتقيمون الصلاة وتؤتون الزكاة وتطيعون الله ورسوله. يقول شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، قال: ما أعلم شعيرة قدمها الله على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله غير الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وهذا يدلك على فضيلة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ثم ختم الآية بقوله: أولئك سيرحمهم الله، وعدهم بالرحمة. وأنا أوجه كلامي الآن لنفسي ولإخواني الذين يشاهدونني: من منكم لا يطمع في رحمة الله عز وجل؟
سبحانه وتعالى.
كلنا نتبع مواطن الرحمة ونحاول أن نتلمسها حتى تشملنا رحمة الله. ومن أعظم ما يعين على ذلك ويوصل إليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإياي وإياك شيخ أحمد ومن يستمع إلينا أن يكون الواحد يقول دائما: نفسي نفسي، أنا المهم أني أصلي وأصوم وبيتي وقائما بعيالي وتارك الدنيا وما هي عليه. لا يا أخي، المجتمع شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالسفينة.
صحيح.
إذا رضيت أن أحد يفعل منكرا في بيته أو في مكانه أو في المجتمع، فاعلم أنه يخرق السفينة التي أنت راكب فيها. قال الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة.
الله.
واعلموا أن الله شديد العقاب.
الله.
أي نعم.
جميل. من هناك منكرات دائما يشهد الإنسان، وبسبب أن في الآونة الأخيرة خاصة بسبب الناس أحجموا عن الأمر المعروف عن المنكر حياء أو تساهلا أو سميه ما شئت من
لا، في حجج جديدة الآن. حرية شخصية، حرية لكم شخصية. دينكم واليدين. نعم. لا تدخل في الناس مو صحيح.
كل على دين الله يعينه.
إيه لا مو صحيح. أنا بقول هذه الكلمة مناسبة يا شيخ أحمد. هذه خطيرة والله. بدليل الناس لو كانوا صادقين فيها بالفعل في كل شيء كان أقول يعني لهم حجتهم في هذا الباب. لكن ليسوا صادقين. صحيح. الآن بالله عليك لو أن رجلا الآن رأيته تحترق ثيابه تسكت؟
لا.
طيب ليش ما تقول يا أخي إيش دخلك في الرجال؟ خلوا يا أخي تحترق ثيابه هو حر. تقول أبدا ما يمكن أرضى بهذا. طيب لو إنسان الآن في موطن مثلا محطة بنزين ويريد أن يشعل نارا تقول هو حر؟ ما تقول هو حر.
لا قطعا صحيح.
طيب لماذا تنظر إلى نار الدنيا وضرر الدنيا ولا تنظر إلى ضرر الآخرة والشيء الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى؟
صحيح نعم. صحيح. هناك ممارسات كثيرة نشاهدها وبسبب تساهل الناس يعني بدأت تكثر. ممارسة التدخين.
نعم.
يعني تجد شخص تدخل المحل السوبر ماركت البقالة أنت وياه ثم يطلب كذا ما تنكر أو تشاهده وهو يمارس هذه العادة المحرمة لا تنكر عليه. بعض المخالفات المرورية من سرعة وقطع إشارة وكذا أو رفع صوت الغناء هناك بعض مظاهر التبرج التي يراها الإنسان بعض الحركات اللي يقوم بها بعض الباعة أحيانا
والتميع
نعم صحيح صراحة يعني تشاهدها لو هذا الأمر أنكر بمرة مرتين وثلاث لانقطع دابر هذا الفساد.
ولذلك نحن نقول ينبغي لنا يا إخواني ألا نتهاون بالكلمة الواحدة التي نقولها لصاحب المنكر ترى لها أثر ويطرح الله فيها بركة. وأنا أستدل على ذلك بالقرآن. قال الله عز وجل ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء إيش؟
تؤتي أكلها
كل حين بإذن ربها. أنا سأقول لك الآن لو رأيت امرأة متبرجة فقلت لها يا أختي وفقك الله وأعانك وزادك سترا وحشمة يعني هذا المظهر لا يليق بك أنت أجل من أن تكوني كذلك أنت امرأة مسلمة تعتزين بدينك ثم تركتها صدقني أنها إذا أرادت تخرج المرة القادمة
ستذكر
وأرادت تلبس نفس اللباس تقول حتى لو كانت غير مقتنعة بكلامك تقول ليش أنا أعرض نفسي لواحد بكرة يجي يقول لي نفس الكلام هذا فتجدها تخفف من منكرها ثم إذا سمعت آخر خففت. المشكلة أن نحن نقول ما ينفع ما ينفع ما ينفع. طيب إلى متى؟
صحيح.
حتى يستشري المنكر؟
صحيح. في نهاية هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد العزيز الخضيري أستاذ المساعد في كلية المعلمين جامعة الملك سعود شكر الله لك وجزاك الله عنا خير الجزاء.
آمين.
شكرا لكم أنتم متابعي هذه الحلقة حتى نلتقي بكم إن شاء الله تعالى في حلقة الغد. أترككم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نسمو بالفكر حوارات ونجدد بالطرح بيانا ونواكب أحداثا تترى مثري أصوات قضايا.